نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فكل عام نلتقي في هذه الخطبة الأخيرة من رمضان والقلوب حزينة، لأن الزائر الكريم يجمع أوراقه ويستعد للرحيل. هذه الجمعة الأخيرة من رمضان والليالي الأخيرة التي كما دخل علينا الشهر فيها بالعتق والسلام، فإنه يرحل عنا بالسلام، كما بينا في أول الكلام في رمضان في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى الهلال فقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ويختم الشهر كذلك في هذه الليالي الكريمة التي يلتمسها المؤمن إيماناً واحتساباً، ويقوم فيها إيماناً واحتساباً، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تأتي علينا هذه الليالي بالسلام، كما قال مولانا سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه الليالي ليالي سلام، يحاول العبد فيها أن يسلم من الذنوب والمعاصي، أن يسلم من الحقد والغل، أن يسلم من كل ما يعكر صفو قلبه مع الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى تكلم بهذه الكلمات لكي نعتبر أن آخر أيام من أيام رمضان هي أهم أيام، وآخر ليالي هي الغنيمة الكبرى. لذلك سمى الله عز وجل هذه الليلة التي تلتمس ليلة القدر، قال المفسرون: لعلو قدرها عند الله عز وجل. ليلة القدر ليلة قدرها عظيم، إن أنزلناه في ليلة القدر، وعظم هذه الليلة لعظم المنزل فيها. فكلام الملك سبحانه وتعالى كلام الله عز وجل، اختار الله سبحانه وتعالى له خير ليلة وهي ليلة القدر، لينزل فيها من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، لينتفع به الخلائق شرقا وغربا شمالا وجنوبا على مر العصور والأزمان. هذا الكتاب الذي هو حبل الله الممدود طرفه في أيدينا، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير، كل شيء فيها خير، كل عبادتك فيها خير، خير مضاعف، كما قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. خير من عبادة 84 عام أن تعبد الله عز وجل في هذه الليالي. والله يا إخواني إن الذي يسمع هذه الآية حتى وإن وجد في نفسه بعض التكاسل في نهاية رمضان، فإن الإنسان بعد أن مر به الشهر في صيام في حر كل ذلك قد يدعو بعض الناس إلى أن يتكاسلوا أو إلى أن يكون لسان أحوالهم أنه انتهى الأمر وأننا نودع الأمر بتكاسل وخمول، فإذا به يسمع هذه الآية خير من 1000 شهر، يسمع أنه لو اجتهد في هذه الليالي فإن الله عز وجل يضعفها له ليست أياما أخرى وليست شهورا ولكن سنين، 84 عاما، 10 سنين من العبادة من الاجتهاد. إذا ما ضغط المرء على نفسه وشدد عليها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان ينهى عن التشديد، لكنه كان في هذه الليلة وفي هذه الآونة الأخيرة من هذا الشهر، تقول عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: إذا دخل العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد المئزر، شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله وجد واجتهد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه الليالي بهذا الفعل، شد المئزر الذي يدل على التشديد على النفس، على القوة في دين الله عز وجل. فالتشدد كله مذموم إلا في هذه الأيام، لا نقول تشددا أي تطرفا في الأحكام، ولكن قوة في التعامل وقوة في التعبد لله عز وجل. خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، شد مئزره كناية عن القوة في دين الله عز وجل. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، وهذا من السلام في هذه الليلة. فالله عز وجل لم يقل تنزل الملائكة ولكن قال تنزل، للكناية عن كثرة النزول، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الملائكة في الأرض هذه الليلة أكثر من عدد الحصى. حد يقدر يعد الحصى؟ مسألة مستحيلة، عدد مهول الحصى الذي في الأرض. الملائكة في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى، وليست الملائكة وحسب، بل فيها أعظم الملائكة الروح القدس سيدنا جبريل عليه السلام الذي انقطع عن الأرض بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما بكت أم أيمن فقالوا: لما تبكين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لما تبكين يا أم أيمن؟ قالت: والله أبكي لانقطاع الوحي من السماء. الوحي الذي كان ينزل به الروح القدس انقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الروح القدس جبريل عليه السلام ينزل في هذه الليلة، في هذه الليلة من دون سائر العام. هذا هو النص الذي ورد أن جبريل ينزل فيه إلى السماء الدنيا. قال الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، فهم مخلوقات لا تتحرك إلا بإذن الله عز وجل، لا تتحرك إلا بأمر من الله وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة كلها سلام، سلام من أثر الذنوب. لذلك لما سألت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، لئن أنا أدركت هذه الليلة فماذا أنا فاعلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الله عز وجل في هذه الليلة وفي سائر العام هو من صفاته أنه عفو، وأن العفو أحب إليه من العذاب. قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله عز وجل يريد لنا التوبة، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالمولى سبحانه وتعالى يحب التوبة ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ويأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ثم يثني بعد ذلك ويقول: وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالله عز وجل يحب التوبة ويحب العفو، والعفو أبلغ من المغفرة، فالعفو هو محو كامل للذنب، محو لكل الذنب وآثاره. أما المغفرة فهي تغطية، وأسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. فالمغفرة عظيمة والعفو أعظم. المغفرة تغطي الذنب فتعفيك أوفى، تمنع عنك آثاره. أما العفو فهو يلغي الذنب بالكلية، كما قال الناس قديما: عفى الأثر، أي أزاله من مكانه، فلا يوجد أصلا، كأنما لم يكن. ولذلك يأتي العفو في القرآن مع الذنوب العظيمة، مع الذنوب التي يخجل الإنسان أن يحشر إلى ربه وأن يعرض على الله عز وجل فيحاسبه عنها، ومن نوقش الحساب عذب. يأتي العفو مع التولي. الله عز وجل أخبر أن هناك من تولى يوم أحد: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى عنهم. الله عز وجل أخبر أن العفو جاء مع هذا الموطن، أن العفو جاء مع طلب بني إسرائيل رؤية الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. عفى الله عز وجل عن هذا الذنب العظيم من الاجتراء على الله عز وجل. فهناك من الذنوب ما لا يجرؤ الإنسان، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم أقواما يتساقط لحم وجوههم خجلا وهم تعرض مساوئهم على الله، وهم تعرض مساوئهم على الله. فنسأل الله عز وجل في تلك الليالي، ونجتهد نجتهد في هذه الليلة وما كان سبقها وفيما سيأتي، في هذه الليلة التي نحن مقبلون عليها يا إخواني من أهم ليالي العشر، بل على قول كثير من أهل العلم هي ليلة القدر، ليلة 25، وهذا قول العلامة الألباني رحمه الله وغيره من العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح فيها، وهذا أكثر حديث فيه تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نزل القرآن 24 خلين من رمضان، نزل القرآن 24 خلين من رمضان. وإن كان الراجح أن الليلة متنقلة، وأن كل ليلة من ليالي العشر ثبت حديث في فضلها، وأنها قد تكون ليلة القدر، لكن ليلة 25 من أرجح الليالي، وهي أرجح وأكثر في الأدلة وأوضح في الأدلة من ليلة 27، التي يجتمع فيها الناس ويكثرون فيها من العبادة أكثر من أي ليلة أخرى. أنا أقول أن ليلة 25 لا تقل عنها أهمية وفضائل إن لم تزد. فنقول في هذه الليلة ونجتهد بهذا الدعاء الذي أوصانا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بطلب العفو من الله عز وجل: اللهم إنك عفو. وتتدبر وأنت تقول هذه الكلمة في هذا الشق الثاني: تحب العفو. تتذكر حينما تقول تحب العفو، تتذكر عفو الله عز وجل الذي يتمثل في حديثه القدسي: يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني منها غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله يحب العفو ويحب التوبة ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويفرح بهم، كما في الحديث الصحيح: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم ضلت عنه دابته في فلاه ثم استيقظ فوجدها عند رأسه فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله يفرح بتوبة عبده وبرجوعه إليه وبعفوه عنه أكثر من فرحة هذا الرجل الذي أيقن من الهلكة فأعاد إليه الله عز وجل الأمل في الحياة ففرح فرحا شديدا. تخيل لو أنك الليلة تبت إلى الله عز وجل وطلبت منه العفو صادقا، وطلبت منه أن يعفو عما كان منك من الذنوب، وتذكرت ذنوبك العظيمة فكبرت في نظرك، كما قال ابن مسعود: إن المؤمن ليرى ذنوبه كأنما هي بأصل جبل يوشك أن يقع عليه، وإن الفاجر أو الكافر ليرى ذنوبه كأنما هي بعوضة حطت على أنفه فقال لها بيده هكذا. الكافر والفاجر يظن أن الذنب هين، قال الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فنحاول في هذه الليلة أن نتذكر هذين الأمرين، أن نتذكر عفو الله عز وجل وحبه للعفو، وهو القائل سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هو القائل سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. حتى المنافقين الذين اعتذروا عن الجهاد وتولوا وآتوا بالمعاذير الكاذبة قال الله عز وجل عنهم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، لوجدوا الله غفورا، لوجدوا الله توابا رحيما. الله عز وجل يقول عن التائب، عن الذي يأتي ليستغفره، أنه سيجد هذه الصفة وآثارها من آثار رحمة الله عز وجل بعباده، أنك إذا تبت إليه قبلك، وإذا استغفرته غفر لك، وإذا طلبت العفو منه عفى عنك، فهو يحب العفو ويحب التوبة ويحب المغفرة سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله عز وجل غفر لأصحاب كبائر؟ غفر لبغي بكلب سقته، غفر لقاتل 100 نفس لأنه نأى بصدره إلى الأرض التي فيها قوم صالحون. يا إخواني، الله عز وجل يريد أن يغفر لكم، الله عز وجل أقسم على ذلك حينما جاءه جبريل فقال: فبعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. الله عز وجل أقسم أنه سيغفر لنا إذا استغفرناه، إذا عدنا إليه، إذا تبنا إليه. فنتذكر أول شيء حبه للمغفرة، ونتذكر خطورة ذنوبنا. هذا هو الأمر الثاني الذي نتذكره، لأن المؤمن يا إخواني دائما يجد حرقة الذنب في قلبه، دائما ما يعلم أن الذنب أمر عظيم، وأن المولى العظيم سبحانه وتعالى اطلع عليه. الله عز وجل يطلع علينا، وذي من أعظم الفوائد التي نريد أن نختم بها هذا اللقاء، أن الله عز وجل إنما شرع لنا رمضان لكي نخرج بهذه الفائدة، لكي نتعلم مراقبة الله عز وجل، لكي نتعلم الاستحياء من المولى سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله غيره، كثير منا تعلم ذلك فعلا، لكنه يضيع كل ما تعلمه بعد رمضان. كلنا تعلمنا أن نتقي الله عز وجل في السر، أن نتقي الله عز وجل في شربة ماء، أن نتقي الله عز وجل ونحن نتوضأ فلا نسرف في المضمضة والاستنشاق كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نموذج عملي لمراقبة الله سبحانه وتعالى. فنتذكر في هذه الليالي أن الله عز وجل يرانا، نتذكر أن علينا رقيب، أن الرقابة بنا لصيقة لا تنفك عنا أبدا. الله عز وجل جعل علينا رقابة في كل أفعالنا، جعل علينا رقابة من كل المخلوقات التي حولنا، من الأرض التي نمشي عليها. قال الله عز وجل عن الأرض: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فالأرض تشهد على من مشى عليها إلى طاعة أو إلى معصية، والملائكة يشهدون كما قال الله عز وجل عن الملائكة: وإن الملائكة يشهدون ورسلنا لديهم يكتبون كما قال الله عز وجل، وليس كذلك فحسب، بل إن كل المخلوقات حتى الجمادات الغير عاقلة، الأطراف والأعضاء التي في جسدك تشهد، قال الله عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. الأعضاء تشهد، الأعضاء يختم الله عز وجل على الفم، وتكلمه الأعضاء يوم نختم على أفواههم، وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم. الله أخبر أن هذه الأعضاء تشهد بعد أن يقول العبد لربه عز وجل: لا أرضى إلا بشهيد من نفسي، فيختم الله على قلبه فتنطق أعضاءه، فيقول لهن بعد أن يزيل الله الختم عن فمه: سحقا لكن وبعدا عنكن كنت أناضل. تشهد الأعضاء لأنها عبيد لله، رقاب لصيقة من أقرب أعضائك، من جلدك، من لحمك يشهد عليك، من أعمالك يشهد عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن الصيام والقرآن يأتيان يوم القيامة فيشفعان، يشهدان لصاحبهما. الأعمال تشهد، نعم الأعمال تأتي يوم القيامة فتشهد على صاحبها، إن كانت سوءا تشهد عليه، وإن كانت حسنة. نسأل الله جل وعلا أن يحسن أعمالنا وخواتمنا. الأعمال تشهد، والأعضاء تشهد، والأموال تشهد، كما قال الله عز وجل عن الأموال: يوم يحمى عليها في نار جهنم. تؤتى بالأموال التي لم تؤتى بالأموال التي لم تزكى، التي لم يزكيها صاحبها، فتشهد عليه ويحمى عليها ويعذب بها والعياذ بالله. هذه الجمادات تشهد على الإنسان يا إخواني، رقاب لصيقة، رقاب شديدة، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقاب لا تنفك لحظة عن الإنسان، سنذكر خصائصها في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فكما بينا يا إخواني، المسلم في آخر هذا الشهر يجب أن يقف مع نفسه وقفة، ويتأمل فيما قدمه في هذا الشهر، ماذا استفاد منه، وبما خرج من الشهر، وكيف تغير بعد أن من الله عز وجل عليه هذه المنة العظيمة، أن بلغه رمضان، وأن أعانه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ثم يخرج من بعد ذلك بغير تغيير، بغير أن يتعلم، بغير أن ينتفع بفوائد جليلة من هذه الأيام الفاضلة التي تكاد أن ترحل عنا بعد ساعات. وكما بينا، من أعظم هذه الفوائد التي نخرج بها أن نتعلم مراقبة الله عز وجل، أن نتعلم أن علينا شهودا، أن كل ما حولنا يشهد علينا، حتى الأنبياء. يقول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الأنبياء يشهدون، ويشهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويشهد الطائعون، الأمة المسلمة تشهد. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد، والأمة تشهد. حينما مرت جنازة بخير، فإذا جنازة أحد الصالحين فإذا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم يثنون عليها خيرا ويأملون لها في الجنة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم تمر جنازة فيثني عليها الصحابة شر ويخبروا عن فسق هذا الرجل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم يقول لهم: أنتم شهود لله على الأرض، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى الناس الأمة تشهد، بل حتى العصاة يشهدون بعضهم على بعض. قال الله عز وجل عن العصاة في النار إذ يتخاصمون ويتحاجون في هذا المشهد الفظيع الذي أسأل الله عز وجل ألا يريه لأحد منكم، حينما يقولون: أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. يشهدون بعضهم على بعض، ويتبرأ بعضهم من بعض، ويتبرأ منهم رأسهم إبليس ويشهد عليهم: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يتبرأ منهم الذي أضلهم، بل ويشهد عليهم. يشهد كل إنسان، وتشهد الملائكة، وتشهد الأعضاء، وتشهد الأرض، وتشهد الجمادات، لأن رقابة الله عز وجل شاملة، شاملة تشمل كل من حولك، وتشمل كل ما خرج منك، كل ما خرج منك من أول اللفظ كما سمعنا الآن، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في مرض الإمام أحمد تأوه، فقال له أحد من كان حوله: يا إمام، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى كلمة آه، هذه الكلمة التي ليست لا ذنب ولا حسنة، تكتب، يكتبها الملائكة، وهذه الكتب تأتي يوم القيامة فتنطق. قال الله عز وجل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل شيء يستنسخ بالصوت والصورة، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. كل عمل من أول اللفظ مرورا بالهمس، بالهمس والنجوى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا في كتاب مبين. كل نجوى يعلمها الله عز وجل. وأسروا قولكم أو اجهروا به، كل قول إن كان مستخف بالليل، كما قال الله عز وجل: سواء منكم من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. كل قول، كل نجوى، كل همسة، كما قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. السيدة عائشة عند أول الغرفة لا تسمع همسة مما يقال، والله عز وجل سميع بصير عليم رقيب خبير، يعلم خائنة الأعين حتى الإشارة التي بالعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل كان قد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه من شدة ما آذى المسلمين، من شدة ما آذى، قال: لو رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه. فإذا به يدخل يريد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرض عنه النبي، ثم بعد ذلك يصر فيبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر إليهم فيقول: أما عاجله أحدكم؟ فيقولون: يا رسول الله، هلا أومأت لنا؟ مجرد إشارة أو غمزة كما يسميها البعض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. هذه الخائنة، هذه الهمسة، الغمزة القليلة التي لا يلاحظها أحد من الناس، الله عز وجل قال عن نفسه: يعلم خائنة الأعين. قال ابن عباس: هو الرجل يكون بين أصحابه فتمر المرأة فيسترقي النظر لها، لا يراه أحد إلا الله عز وجل، يعلم خائنة الأعين. بل أكثر من ذلك: وما تخفي الصدور، وما يخفي الصدر. الله عز وجل لا يعزب عنه مثقال حبة خردل في الأرض ولا في السماء، لا يعزب عنه أي شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة. إذا كان يا إخواني الله عز وجل من عموم مراقبته أنه
كتب أوراق الشجرة التي تسقط، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كتاب للأوراق التي تسقط، للحبات التي في ظلمات الأرض. نعم، لأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. آية عامة، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كل شيء حاضر، الله عز وجل ناظر إليه، الله عز وجل شهيد عليه. فالرقابة عامة لكل أفعالك، عامة لأدنى أفعالك حتى الخاطرة حتى الهم. تقول الملائكة: يا رب إن عبدك فلان هم بحسنة، فيقول الله عز وجل: اكتبوها له، إن لم يعملها وإن عملها تكتب له 10. من بداية الهم يعلمه الله عز وجل حتى الخاطرة، يعلم ما في الصدور، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأنت علام الغيوب. والله الذي لا إله غيره أعلى أجهزة المراقبة وأعتى أجهزة الاستخبارات، لا تستطيع أن تتصور أن تعلم ما في الصدور، أن تعلم النيات، لكن الله عز وجل يعلم كل ذلك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهي رقابة شاملة، وهي رقابة لصيقة دقيقة دقيقة. قال الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يبهت المجرمون يوم القيامة يقولون حينما يجدوا ما عملوا حاضرة، يقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ولا يظلم ربك أحدا، لا يظلم الله عز وجل ولو مثقال ذرة، ولو مثقال حبة من خردل، كما قال لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله عز وجل. رقابة دقيقة، لا يعزب عنه مثقال ذرة، مثقال حبة من خردل، لا يعزب عنه أدنى شيء ولا أصغر شيء، حتى الأمور المستحقرة، حتى النقير والقطمير يحاسب عليه الله عز وجل. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل شيء، حتى قطرة الماء التي قد يفعل العبد بدون أن يراه أحد، بدون أن يعلمه أحد، أن يبتلعها وهو يتوضأ، الله عز وجل يعملها، يعلمها، وقد يعفو عنها إن كانت بغير قصد. فالله عز وجل يعلم أدنى الأشياء ويحاسب على أدق الأمور. فهي رقابة شاملة، ورقابة دقيقة، ورقابة دائمة. وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. لا شيء يخفى عن الله ولو لحظة، ولو لحظة. أليس هو القائل سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم؟ ألم يقل عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. كل شيء يرفع إليه، كل لحظة، كل دقيقة، كل ثانية، بل كل جزء من الثانية، لا يغيب نظر الله عز وجل عنك قط. فهي رقابة دائمة، رقابة لصيقة، رقابة شاملة، وهي رقابة سريعة، سريعة، لأن الله عز وجل قال: وهو أسرع الحاسبين. لما سئل أحد السلف: كيف نتقي النظر الحرام؟ فقال هذه الكلمة البليغة: أن تعلم أن نظر الله إليك أسبق. فهذا من أعظم الدروس التي نخرج بها في هذه الأيام الأخيرة من رمضان، أن نتعلم مراقبة الله عز وجل، أن نتعلم أن جميع أعمالنا وجميع خائنات الأعين التي اجترأنا بها على الله عز وجل يعلمها ويحاسبنا عليها. فنتقي الله ونخاف ونخشى آثار هذه الذنوب، فنسجد لله منكسرين كل ليلة، ونصرخ ونجأر ونقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نتذكر أنه يحب العفو، فيأتي الأمل إلى قلوبنا بأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعفو عنا. فأنا أوصي نفسي وإياكم في هذه الدقائق الأخيرة وفي هذه الأيام الأخيرة وفي هذه السويعات القليلة المتبقية من رمضان الذي مر علينا كأنما هو لحظة، والله والله لم نكد نستمتع به حتى كاد أن ينتهي. فأوصي نفسي وإياكم بالتوبة والمصارعة إلى الاستغفار والمصارعة إلى العودة إلى الله عز وجل والعزم على ألا نرجع أبدا إلى ذنب أو إلى معصية، أن نجتهد في هذه العبادة في هذه الأيام وفي هذه الليالي وبالذات هذه الليلة ليلة 25 بغير تحديد وبغير أن نترك بقية الليالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجتهد في ليلة منهم أكثر من الأخرى، بل اجتهد في العشر جميعا، ولا يوجد دليل واحد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ميز ليلة منهم بعبادة، بل الكل كان يجتهد فيهم ويشد مئزره. فنجتهد ويا حبذا لو استطعنا أن نعتكف في المساجد، وإن لم تستطع أن تعتكف اليوم بأكمله فإن الشافعية والظاهرية يرون أن الاعتكاف أدناه ساعة تمكث في المسجد قدر ما تستطيع حتى وإن لم يكن اعتكافا بالمعنى الشرعي، ولكنه مكث في المسجد تؤجر عليه، وتحاول أن تخلو بنفسك في هذه الأيام وتحاسبها كما أمرك الله عز وجل، وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. فالإنسان إخواني يستغل هذه الأيام ويحاول أن يفرغ نفسه من عناء العمل ومن عناء ومن كثرة الغفلة، وأن يحاسب نفسه وأن يقيس أعماله وأن يسأل نفسه: بما خرجت من رمضان؟ هل خرجت مراقبا لله؟ هل خرجت توابا أوابا منيبا راجعا إلى الله سبحانه وتعالى؟ أم خرجت كما دخلت؟ نعوذ بالله من ذلك، بل إن شاء الله نخرج وقد تعلمنا هذه الدروس، وقد ارتبطنا بكتاب الله عز وجل، وقد ارتبطنا بقيام الليل وبالتهجد وبالذكر وبدعاء المولى سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم أجرنا فيها يا رب العالمين، اللهم آتنا فيها أجر ألف شهر، اللهم آتنا فيها أجر ألف شهر، اللهم اقبلها منا يا رب العالمين، أعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا القرآن، اللهم تقبل منا القيام، اللهم أعد رمضان علينا أزمانا عديدة، اللهم أعده علينا أعمارا مديدة، واقبله منا يا رب العالمين، وتجاوز عن تقصيرنا فيه، وتجاوز عن تقصيرنا فيه، اللهم اجعلنا لك فيه ذكارين وبعده ذكارين، إليك منيبين، إليك مخبتين، إليك راجعين آيبين منيبين. اللهم انصر الإسلام وأعز المؤمنين، اللهم انصر الإسلام وأعز المؤمنين. اللهم يا رب لا يأتي علينا العيد إلا وقد نصرت أمة حبيبك، اللهم يا رب أعد علينا رمضان بالنصرة، اللهم انصرنا يا رب على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بكل من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم أياما نحسات سود كأيام عاد وثمود. اللهم أعنا على ذكرك، اللهم أعنا على ذكرك، اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اجعلنا هداة مهديين، اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، زينا بزينة الإيمان، واختم لنا بالسلام، واختم لنا بالسلام، إنك ولي ذلك والقادر عليه.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.